السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المال والملك، وثم بعد ذلك قسمنا الملك والمال إلى مثلي قيمي، ذكرنا بعض منها، والآن الباقي ملك المنفعة. فإن من شروط صحته تحديده بالوقت، كل من يريد أن يتملك منفعة لا بد أن يكون عن طريق الإجارة، وطريق الإجارة منحصر بتحديده بالوقت، أي أن الانتفاع بأي أصل مقابل إيجار يكون لمدة محدودة. وهكذا فإن عقد الإجارة الصحيح يجب أن يكون محدودا بوقت معلوم، وقد عرفتم أن الجهالة في الوقت يوجب بطلان الإجارة كالجهالة في المنفعة. وأما السلع فإنها إما من ذوات الأمثال أو تكون من ذوات القيم، أي إما من السلع المثلية أو من السلع القيمية. والمثلي ما إذا كانت كل وحداته متماثلة، مثل القمح أو الرز من ضروب معينة، أو المركبات من معالمات تجارية معينة، يختار الناس أي من هذه الوحدات في حين يكون ثمن شراء كل الوحدات في السوق واحدا، هذا يسمى مثلية. والقيمي على خلاف ذلك، وهي السلعة فيما إذا كان مثيلها في السوق غير متوفر، ولكل وحدة من وحداتها قيمة مختلفة بسبب اختلاف الجودة وخلاف الجودة، مثل الجواهر واللوحات، مباني حيوانات وأمثال ذلك. وهذا التصنيف مهم للمؤسسات المالية الإسلامية، إذ المعروف أن بيع السلم سلم، على سبيل المثال، لا يتم على إلا على السلع المثلية، بينما الصناعة تستخدم السلع القيمية. وانتقال ملكية السلع أو منفعتها عن طريق التجارة أو الإجارة أو الهبة يكون له قواعد محددة وضعها الفقهاء بعد استخراجها من النصوص الشرعية ضمن الإطار العام للشريعة لتوجيه الناس، فتنتقل الملكية في البيع إلى المشتري، لكنها تبقى بحوزة المؤجر في الإجارة. نفس المبيع ينتقل إلى المشتري في البيع، لكن نفس العين المؤجرة لا تنتقل إلى المستأجر إلا لأجل أن ينتفع بها، هي باقية على ملك المؤجر ولا تنتقل إلى المستأجر. فتنتقل الملكية في البيع إلى المشتري، لكنها تبقى بحوزة المؤجر في الإجارة، في حين اختلف الفقهاء في بيع العينة، أي البيع والشراء ثانية، يبيع ثم يشتري منه، هذا يسموه بيع العينة، في صحتها وحرمتها. أنت أعطيت هذا المبيع للمشتري وتشترط أن يرجعها إليك، هذا هل هو صحيح في هذا البيع أو لا؟ يسمى بيع العينة. سيأتي إن شاء الله خلاف بين الشيعة والسنة في هذا، وسيأتي الكلام في هذه النواحي بالتفصيل في المواضع المناسبة إن شاء الله تعالى. البحث الثاني في تعريف المصطلحات ذات الصلة، تستخدم مصطلحات مختلفة للإشارة إلى المعاملات والعقود والالتزام، وهذه المصطلحات هي الميثاق والعهد أو الوعد والعقد، هي هذه الثلاثة: ميثاق، عهد ووعد وعقد. أما الميثاق، يراد بالميثاق اعتزام الأطراف المعينة الجاد والثابت الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وله قدسية أكبر من العقود العادية، وقد ورد كلمة الميثاق في القرآن الكريم في عدة مثال: أخذ الله ميثاق من النبيين ومن الإنسان كله، هذا هذا ميثاق، هذا ميثاق مقدس يختلف. لما يأتي تقوم حرب بين الإسلام وغير المسلمين بإمارة النبي أو المعصوم، ثم يقع ميثاق بينهم على الصلح أو غير ذلك، هذا ميثاق مقدس لا يمكن نقضه. ومن الأمثال على المواثيق تلك المعاهدات في صدر الإسلام بين المسلمين والأمم الأخرى، وأهم المواثيق هو القائم بين الله وبين البشر، والمواثيق بين الأمم والأقوام، وعقد الزواج ميثاق أيضا، إذ ورد في الدعاء أن الرجل يأخذ زوجته بميثاق من الله تبارك وتعالى، ولا يعتبر الزوج لعبة وحينئذ تنتهي هذه اللعبة بأدنى شيء. هذا ميثاق، وعليه فإن لهذا المصطلح صلة بالمواثيق الدينية والاجتماعية أكبر من الصلة بالعقود المالية أو الاقتصادية. أعظم المواثيق العهد أو الوعد، يشير العهد أو الوعد إلى وعد أو تعهد أحادي. على الرغم من أنه يشمل في بعض الأحيان أكثر التزاما ثنائيا، الوعد دائما يكون أحاديا، قد يكون بين اثنين يتواعد أحدهما الآخر: من فعل هكذا وفعلت كذا أعطيك كذا وكذا، من إذا زرتني أعطيك كذا، هذه كلها وعود وقد تكون ثنائيا. وقد ورد في القرآن الكريم كلا المعنيين لهذه الكلمة، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ويسمى العهد وعدة في كتب الفقه السني، ولكن العهد عندنا أكثر من الوعد، سيأتي بيان ذلك أن العهد أعظم من الوعد. الوعد لا يجب الوفاء به، نعم هو من علامات الإيمان، ولكن العهد إذا تحقق هو عهد إلزام بينه وبين الله على فعل شيء يجب الوفاء به. العقد، العقد لغة نقيض الحل، فهو الوصل أو الربط والشدة والإبرام، هذه هي المعاني التي ذكرت للعقد. وقيل في تعريفه فقهيا: العقد عبارة عن إنشائين متلازمين معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار. الثاني: العقد هو وصل الإيجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الآخر بطريقة تؤثر على المعقود عليه، فيصير المعقود عليه ملكا له. ثالثا: يقع العقد عندما يتعهد الطرفان بالتزامات تجاه أي مسألة، وينفذ باجتماع إيجاب وقبول. ورد هذا التعريف في مجلة الأحكام العدلية، هذه المجلة هي أحكام العثمانيين، وردت في هذه، وشرحها الشيخ مرحوم الشيخ كاشو الغطاء شرحا لطيفا. الرابع: العقد توافق إرادتين على إنشاء التزام أو تحويله أو التخلي عنه، ذكره عبد الرزاق السنهوري في كتابه البسط الوهاب. هذه هي تعاريفهم. سيأتي إن شاء الله عندما نأتي للبيع أو لهذا شرح هذه، لما اختلفوا في هذا، إنما تختلف حسب أنظارهم، هل العقد إرادة أو العقد لفظ أو غير ذلك، سيأتي إن شاء الله على حسب اختلافهم في حقيقة العقد اختلفوا في تعريف العقد وكيف كان. يكشف تحليل التعريفات المزربورة أن العقد يشمل وجود طرفين: صدور فعل أو قول خارجي، إما معاطاة أو إيجاب وقبول، يصف الرغبة الداخلية، وإيجاب وقبول كما يجب أن يكون هناك اتحاد قانوني بين الإعلانين، أي اتفاق إرادة بينهما بين الإعلانين المتعاقدين بالمعقود عليه أو الالتزامات التعاقدية. هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله، ثم يعني العقد ضمنا التزام، وسيأتي بيانه.